الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. الدواب جمع دابة، وهو في الأصل كل ما يدب على الأرض، ولكن أغلب ما يستعمل فيما يركب من الحيوان كالإبل والخيل ونحو ذلك. والدواب يعني تطلق على الذكر والأنثى، قال: نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا. الصبر في الأصل هو الحبس، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وهذا بالمناسبة من أهم الكتب المؤلفة في بيان مفردات الأحاديث، قال رحمه الله: هو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح، أي شيء له روح، حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت. أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا، لأن الميت تقدم لنا حكم جعله هدفا. وهذا الحديث قريب من الحديث المتقدم، حديث ابن عباس: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، وهذا شرحناه وبسطنا الكلام فيه فيما سبق. وهذا نحوه، مثله في تحريم تعذيب الحيوان، هذا نهي عن لما فيه من التعذيب من ناحية، لأنه يمسكونها، وهذا الحي سواء كان غنما أو إبلا أو بقرا أو طيرا أو غير ذلك، ويضرب حتى يموت. فهذا إن مات بالطريقة هذه لا يجوز أكله، لأن ذكاته هذه ليست ذكاة شرعية، ذبحه ليس ذبحا شرعيا، فلا يجوز أكل ما قتل صبرا. والصبر معناه الحبس. فهذا الحديث دلنا على تحريم قتل الحيوان صبرا، لأنه من ناحية تعذيب للحيوان، وقد نهي عن تعذيب الحيوان، وفيه إتلاف له وتضييع لماليته، إن كان يؤكل أفسد. فبعد أن كان حلالا لو ذبح وذكي ذكاة شرعية كان حلالا ويؤكل، أما إذا قتل وإن كان هو مما يؤكل لو ذبح ذبحا شرعيا فإنه يصير ميتا، فأصبح فيه إتلاف له وتضيع لماليته. وإن كان مما لا يؤكل كالحمير ففيه الطرف الآخر، يعني الشق الآخر، وهو تضيع للمال بلا فائدة، وهذا أيضا محرم. فهو يعني إن كان حلال الأكل بعد التذكية الشرعية فإنه يصبح حراما، وفوت بهذه الطريقة، فوت ذكاته الذكاة الشرعية، إن كان مما يذكى، أما إذا لم يكن مما يذكى فإنه تفويت لماليته ومنفعته، فالكل أصبح محرما سواء كذا أو كذا. وفيه زيادة على ما أنه تعذيب للحيوانات، وأن الحيوان المأكول، الحيوان شوف القيد المأكول، الثاني المقدور عليه. لماذا قلنا المقدور عليه؟ لما سبق في حديث أبي رافع الرجل الجمل الذي ندى وهرب وما استطاعوا أن يمسكوه حتى رموه بسهم، هذا غير مقدور عليه، فهذا يجوز رميه. لكن المقدور عليه لا يجوز أكله إلا أن ذكي الذكاة الشرعية، لو رمي يصبح ميتة لأنه لم يذك الذكاة الشرعية، لأنه لم، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء. يعني لا تأتي لشاة تستطيع أن تذبحها أو لجمل أو لبقر تستطيع أن تذبحه ثم تطلق عليه النار وتأكله بعد ذلك، لا، هذا لا يجوز لأنه مقدورا عليه. لكن غير المقدور عليه كما مر معنا في حديث أبي رافع فإن هذا يجوز عند عدم القدرة، عدم الاستطاعة على إمساكه وتذكيته الذكاة الشرعية، فحينئذ يرمى بسهم سواء كان من الأسهم القديمة هذه أو بالبندقية الآن، ويجوز أكله إذا قتل بهذا وجرح في أي موضع من جسمه بشرط، وهو أن يموت قبل أن يصل إليه الإنسان. لكن لو وصل إليه وهو حي يجب عليه أن يذكيه، يجب عليه أن يذكيه. ولعل هذه الجزئية اليسيرة، وهي أنه غير المقدور عليه، لو رمي بسهم فإنه لا يجوز، لعل الحافظ بن حجر رحمه الله أورد هذا في باب الذبائح من أجل هذه النكتة، من أجل هذا الحكم، وإلا نهى أن يقتل صبرا. طيب نحن الآن في ما يحل من الذبائح وما لا يحل، إذا لماذا جاء به؟ قال لك لعله والله أعلم أنه أورده لأنه هذا الحكم خاص بالمقدور عليه، أما غير المقدور عليه فيجوز أن يرمى بشيء نافذ، لا أن يقتل بمعراض أي بثقل شيء بصدمة، يعني يجري وراه يصدمه بالسيارة فإذا مات قال هذا شرود، هذا أنا ما استطعت أذبح إلا بالطريقة هذه، نقول لا، لأنه لا بد في إما ذبح وإما صيد. وهذا الناد الشارد الذي لم يستطع الذابح أن يصل إليه إلا برميه بسهم، هذا يجوز إذا قتل بآلة نافذة كالصيد، لأنه ملحق بالصيد، هو ألحق بالصيد، وما دام حل رمي الصيد لأن الصيد غير مقدور عليه، إذن وهذا غير مقدور عليه فيلحق به، فيكون هذا هو سبب جواز أكله بهذه الطريقة ورمي بهذه الطريقة. لكن أن يجري وراه بسيارة مثلا أو بشيء آخر فيقتله صدما فهذا لا يجوز، لو فعل فيكون ميتة وقيذا لا يجوز أن يؤكل. الحديث أيضا فيه إشارة إلى النهي عن إضاعة المال، لأن قتل الدواب المأكولة بهذه الطريقة صبرا أو ضربا حتى الموت فإن هذا تضييع للمال، لأن حينئذ تكون ميتة ترمى للكلاب فهذا تضييع للمال، وإن لم يكن مأكولا كما قلنا فيه تضييع للمال لأنه قد ينتفع به في شيء آخر، الحمير في الركوب والحمل وغير ذلك. وفيه أيضا تحريم لحم البهيمة المصبورة إن كانت من مأكول اللحم، كما قلنا المصبورة هي المحبوسة التي تضرب حتى تموت لأن ذبحها غير شرعي، لأن هذه الذبائح تحل والصيد إذا ذبحت أو الصيد إذا صيد صيدا شرعيا أو ذبحت ذبحا شرعيا، بأن ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه، وهذا لا ليس فيه انهار ولا في وليس فيه ذكر لاسم الله، ولو ذكر ما كفى لأنه حينئذ سيكون وقيدا أو يكون يعني منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، كل منهي عنه فالنهي يقتضي الفساد، ولا يجوز للإنسان أن يأتي شيئا قد نهى الشرع عنه. وفيه وجوب الرفق بالحيوان بالبهائم عند ذبحها أيضا، فلا يجوز أن يعذبها، وسيأتينا أيضا في الحديث الآتي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وسنزيد هذه النقطة أيضا إيضاحا. فهذا سبق إليه الإسلام، جمعيات الرفق بالحيوان الآن متى جاءت؟ لا، الإسلام هذا قبل ألف ما يقارب 500 سنة، 1400 وكذا، 44 سنة من الهجرة، وهذا الحكم ثابت في فقه المسلمين وفي عمل المسلمين وفي عمل المسلمين، وهذا يدلك على سمو الشريعة الإسلامية وشمول تعاليمها لكل شيء حتى الحيوانات، وسمو آدابها حيث أوجبت الشفقة على الإنسان وعلى الحيوان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكتب هنا إما أن تكون بمعنى فرض وأوجب، وإما أن تكون بمعنى شرع، وكلها واردة في هذا الحديث، وكلها واردة في معنى هذا الحديث. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، القتل أعم من الذبح، يدخل فيه حتى الإنسان الذي مثلا وجب عليه القتل في حد أو قصاص مثلا، فإنه يعني يجب لا يجب أن لا يعذب، بل يختار الطريق الأيسر لإزهاق روحه الأسرع حتى لا يحصل له عذاب. حتى في القتل رأيتم سمو الشريعة والرحمة العامة فيها، حتى الذي حكم بقتله يجب أن يقتل مستعملا فيه الإحسان بلطف، توصى بسرعة تزهق روحه حتى لا يتعذب. فإن الله كتب كما قلنا فرض وأوجب. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هكذا بكسر القاف، لأنك لو قرأت القتلة تصير المرة الواحدة، لكن القتلة يعني الهيئة الكيفية، يعني كيفية القتل. فإذا قلت فأحسنوا القتلة أي ها الهيئة الكيفية، يعني كيفية القتل. فإذا قتلتم يقول فأحسنوا القتلة، ومعنى هذا أنه يوصل إليه الإحسان في القتل بأي طريقة بأسهل الطرق لإنفاذ هذا الحكم من غير أن يتعذب لا جسديا ولا نفسيا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ذاك في الإنسان وهذا في الحيوان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، نفس الطريقة، لا تقول الذبحة لأن الذبحة المرة الواحدة، لكن نحن نريدها عامة، كل ما ذبحت يجب، يعني المقصود هيئة الذبح، طريقة الذبح، ها كيفية الذبح، فأن يحسن في كيفية ذبحه. وذكر العلماء من كيفية الإحسان إلى الذبيحة في ذبحها، قالوا ألا تذبح أمام ذبيحة أخرى حية بل تخفى عنها، لأن تلك تتألم بهذا، ها لا تذبح أمام أليفتها. قالوا ولا تحد الشفرة السكين أمامها لأنها تتعذب نفسيا بهذا. قالوا ولا يبدأ، يعني يبدأ في تقطيعها، بمعنى لا يكسر رقبتها حتى تبرد. بعض الذباحين إذا ذبح على طول كسر رقبة الذبيحة، لا، هو يتركها حتى تخرج الروح منها وتبرد، ولا يبدأ في سلخها وهي فيها شيء من الروح حتى تبرد. قالوا ولا تجر، يعني الأثر جرها إلى الموت جرا لطيفا أو نحو هذا، فإنها أيضا، فكل ما فيه أذى يجب اجتنابه، كل ما فيه أذى للحيوان أيضا عند الذبح يجب أن يجتنب، ويسلك الطريق الأيسر لذبحه وإبعاد ما يؤذيه لا جسديا ولا نفسيا. مما ذكروا في الذبح أنها، يعني إذا كان الذابح يستعمل في الذبح يده اليمنى فإنه يضجع، أيضا الإضجاع من الإحسان، لأنه لو ذبح الشاه، بالنسبة للمذبوح الشاه والبقرة إذا ذبحت واقفة تتعذب، لكن إذا أضجعت يكون أسهل. ولذلك النبي سيأتينا يعني جعل رجله على صفحة الكبش عندما ذبحه في الأضحية، وسيأتينا هذا إن شاء الله. فقالوا هذا من الإحسان أيضا. وأيضا الطريقة الأسرع للذابح، إذا كان الذابح يستعمل يده اليمنى فيضجعها على جنبها الأيسر لأنها أسرع عنده، لأنه يستعمل اليمنى، لو أضجع على جنبها الأيسر سيكون يعني فيه شيء من التأخر، يعني دقة عجيبة في الرفق وفي الحكم. أما إذا كان هو ممن يذبح بشماله الأعسر الأيسر فإنه حينئذ يضجعها على جانبها الأيمن، لماذا؟ ليسهل ويسرع في في في. قال والإحسان هو الإتقان في كل شيء، فيجب أن يتقن الذبح أيضا، فيجب أن يتقن الذبح. وتقدم معنا كلام لبعض أهل العلم في هذا، قال إذا كان ابن المنذر، إذا كان يعني في ذبح المرأة والصبي تقدم معنا، إذا كان يقدر على ذلك يقواه ها ويتقنه، أما إذا كان يعذب الحيوان، فلو أحدث الحيوان صوتا هرب هو وجعله يعني يسيح دمه هكذا، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أيضا من الإحسان صورة أخرى، وليحد أحدكم شفرته، لأن لا يذبح، هذا من قال ذكر العلماء أن لا يذبح بآلة كالة ليست حادة، ها؟ بل يحد شفرته، لأنها أسرع في إزهاق الروح وفي قطع الأوداج وإراحة الذبيحة. هكذا هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كيفية الذبح وآدابه. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح، هذه عامة، أي طريقة يوصل بها الراحة للذبيحة يفعلها. وليرح ذبك شرط أن تكون مشروعة، بشرط أن تكون مشروعة، وليرح ذبيحته. ويحد معروف، يعني يشحذ بحجر أو بالآلات الموجودة الآن. وليرح ذبيحته، عندك وليرح بالواو في صحيح مسلم الذي أحال إليه فليرح بالفاء بدل هكذا في الصحيح. والشفرة السكين. هذا الحديث يدل على الرحمة، رحمة الله الشاملة لجميع خلقه من إنسان وحيوان وطير وغير ذلك، ولذلك شرع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله وحي، فالله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا شرع من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة، فمنه القرآن وهو المتلو الموجود في المصحف، المتلو المتعبد بعبادته بتلاوته، ومنه الأحاديث الصحيحة بشرط الصحة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وفيه أيضا وجوب إحسان القتلة، فإذا وجب على إنسان كما مر معنا قتل فإنه يجب وليس يستحب، بل يجب إحسان قتله بأن يسلك في قتله أقرب الطرق لإزهاق روحه وإيسارها. وجوب الإحسان أيضا في المقابل في الذبح، ذبح الحيوان، وذكرنا الصور التي يكون بها الإحسان إلى الذبائح. ثم قال رحمه الله تعالى، نحن نخشى أن يفوت الوقت، قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. أنا بودي أن نستحضر شمول الشريعة لكل شيء، والفقه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الأحكام. فانظر يعني الآن تقدم معنا في الذبائح والصيد وما يجوز والكيفية ومتى يؤكل ومتى لا يؤكل وطريقة الذبح، بقي علينا هذه في الحيوانات الكبيرة، بقي علينا الجنين. الجنين هو الحمل في بطن أمه، ما حكمه؟ كيف يذبح وكيف يذكى؟ أيضا هذا حكمه جاء في شريعة الإسلام وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين، الجنين هو الحمل في بطن أمه، زكاة أمه. الحديث في سنده هذا، قال رواه هنا، قال رواه أحمد يعني في مسند، وصححه ابن حبان بحيث أورده في صحيحه. وإسناد الحديث يحتمل أن يكون حسنا وله شواهد, له شواهد يحكم بها بمجموعها على أن الصحيح أن الحديث صحيح لغيره, والنتيجة أنه حديث يعمل به ويثبت به الحكم. إذن هو دليل على ماذا؟ على أن الأم الحامل سواء كانت نعجة أو ماعز أو بقرة أو ناقة إذا ذبحت وفي بطنها حمل وخرج ميتا فإن ذكاته إذا ذكيت الذكاة الشرعية فإنه يؤكل وذكاته تكون تابعة لذكاة أمه, فهو مذكى بذكاة أمه. المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح الذي دل عليه الحديث, هذا ما دل عليه الحديث. و الذكاء في اللغة تمام الشيء, أما في الشرع فهي الذبح والنحر بالطريقة الشرعية التي تقدمت وكررناها كثيرا. سميت لماذا سميت ذكاء؟ لماذا قلنا ذكاء وليس الزكاة على لغة من يقلب الذال زايا؟ لأنها سيتغير المعنى تماما, بعد أن كان ذكاة أصبح زكاة, زكاة الإبل ولا زكاة الغنم ولا زكاة الثمار, فانظر إلى الدقة في هذا. فسميت ذكاة لأنها تذكي المذبوح بمعنى تجعله طيبا ذكيا, يعني طيبا, يعني طيبا. طيب بعدين بعد الدرس إن شاء الله. الجنين قلنا هو الحمل, الولد في بطن أمه, يعني المقصود ما يذكى, يعني كله جنين, كل جنين حتى الذي في بطن المرأة, لكن إلا الذي لا المرأة لا تذكى, نحن في الذكاء لا, لكن مسمى الجنين يشمل ذلك. فالجنين هو الحمل في بطن أمه, سمي بذلك لاجتنانه يعني استتاره, لاستتاره والمزارع المكتظة تسمى الملتفة تسمى جنة لأنها تجتن, والآن يسمونها جنينة يعني تصغير جنة, وسمي بذلك لأنه مستتر في بطن أمه. قوله ذكاة أمه, هنا من يقول أن المقصود ذكاة أمه يعني أنه لو خرج ميتا يجوز أكله لأنها لأن ذكاة أم ذكاة له, هذا هو إذا فسرنا ذكاة أمي على هذا, وهذا هو الصحيح, لأن في بعض الروايات في ذكاة أم كما في الموطأ للإمام مالك. ورأيت من الشراح من عزاه نسيت بعضهم عزاه إلى غير مالك, لكن أنا رأيته في مالك ليس بذكاة أمه بل في ذكاة أمه, وهذا يدل على هذا المعنى أنه تابع لأمه في الذكاء. الذين يقولون هذا قول الجمهور, قول الجمهور أنه إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه يعني ذكيت أمه وهو في بطنها ثم خرج سواء خرج بنفسه أو بقر بطنها وأخرج, فإن كان ميتا فهو حلال لأن أمه ذكاه ولأن ذكاة أمه ذكاه له. لكن من يرى أنه لا يجوز إلا أن خرج حيا وذكي فيقولون زكاة أمه يعني مثل زكاة أمه. انظر إلى دقة العلماء، هم يعني كل ما يقولونه عن علم. فهو لكن ذاك الأول هو قول الجمهور، وهو الذي يؤيده الحديث الآخر، وهو تذكرت هذا عزي إلى البيهقي، إلى البيهقي في السنن الكبرى، زكاة الجنين بذكاة أمه، لكن لم أجده في كتب البيهقي المطبوعة في الطبعات أو فاتني لعله، ووجدته في مسند أو في موطأ الإمام مالك، في موطأ الإمام مالك بلفظ في زكاة أمه. والمراد أن البهيمة على المعنى الأول إذا ذبحت وهي حامل فإن زكاتها زكاة لجنينها، أما القول إلا أن يخرج حيا، فإذا خرج حيا فإنه يجب أن لو فرضنا أنه خرج حيا وبقي فترة ثم مات فإنه يكون ميتا إن لم يذكى، لكن الكلام فيما إذا خرج ميتا أو أخرج ميتا. أن زكاة الأم زكاة لجنينها هذا من أدلة الحديث عند الجمهور. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يقول أن زكاة الأم لا تكون زكاة للجنين فلا يحل حينئذ على هذا القول. ووجهت لكم القولين، يعني من يقول أنه زكاته إذا تكفي زكاة الأم عن زكاة الجنين إذا خرج ميتا، قالوا زكاة أمه يعني هو بزكاة أمه يصير حكمه حكم المذكى لأنه تابع الأم في الحياة، أما الحي اللي خرج حيا أصبح مستقلا عن أمه وله حياة مستقلة فلا بد أن يذكى كبقية الحيوانات الحية. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله والمذهب لا أدري هل هو قوله هو أو في المذهب فقط، فيقولون زكاته زكاة أمه أي مثل زكاة أمه، يعني يذبح ما الفائدة. في مسألة يعني تجدونها في كتب الفقه من كان يراجع، يقولون لو خرج أيضا ميتا فإنه يستحب أن يذكى. لماذا؟ قالوا ليخرج ما تبقى فيه من دم، لكن هذا استحسان، ولو لم يفعل فهو حلال. ولما تطرق إلى ما يقوله الأطباء من أن لحم الأجنة غير صحي وما أدري، هذا لا يعنيني. وهذا فيه يسر الشريعة، هذه من أوجه التيسير في الشريعة، حيث أنه لا الجنين لا يقدر على ذبحه إلا أن نقول بأن زكاة أمه، لأنه إذا ماتت أمه مات في الغالب، يعني إلا أن يكون يعني في حالات بأن يسرع إلى بقر بطنها وهي ما زالت يعني فيها شيء من الحياة، فيكون فيه تعذيب. بعضهم يطمع في الجنين إذا هم عندهم يعرفون إذا كان تماما، مثلا هو يعرف متى حملت فيكون هذا الشهر يعني يكون تماما فتصاب فيبقرون بطنها حية ويخرجونها طمعا فيه، فهذا لا يجوز لأن هذا فيه تعذيب لها. فهذا تيسير للشريعة لأنه لا يعني يوصل إليه إلا بهذا. وهذا نعيد الحكم الذي في الحديث الأول، وهو سمو الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل حتى مثل هذه المسألة. قال ابن المنذر، وهذا أيضا مما لم أجده في كتب ابن المنذر التي اطلعت عليها، لكن نقله الثقات عنه، نقله يعني عنه عدد الخطابي في 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 شرح سنن أبي داود في معالم السنن سماه، والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر في تخريج حديث الرافع الكبير، وغيره أيضا غير هذين ذكروا وعزوه إلى ابن المنذر. قال: لم يروى عن أحد، اسمعوا، يعني الأمر هذا ليس أمر يعني إرشاد، أمر إرشاد كما سبق. يقول ابن المنذر: لم يروى عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، يعني إلا أن يذبح، غير ما روي عن أبي حنيفة. قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه على ذلك. هذا يقوله ابن المنذر. إذن الصحابة والتابعون والعلماء، عامة العلماء، يرون حل الجنين بذكاة أمه بشرط ماذا؟ أن يخرج ميتا، أحسنت. أما إذا خرج حيا فيجب ذكاته، لأنه أصبح له حياة مستقلة، أصبحت له حياة مستقلة. وهذه من الدقة، يعني شوف الفرق. هذا الحديث يعني كأن الحافظ ذكره لأنه قد قيل فيه هذا الكلام عند الفقهاء، ولا في الحديث ضعيف، ضعيف جدا. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيه المسلم، يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو فيه ضعف، وفيه راو فيه في حفظه ضعف، وفيه راو في حفظه ضعف. وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. قال: وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس موقوفا عليه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي، من كلام ابن عباس. ثم قال: وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، ورجاله موثقون. لكنه مرسل، لكنه مرسل، والمرسل عند لا 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 علماء الحديث ضعيف، إلا أن يتقوى بغير مرسل آخر أو بمرفوع. طيب، هذا الحديث قال الإمام العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، هذا ألف كتاب سماه المغني عن حمل الأسفار. الأسفار هي الكتب الكثيرة، في الأسفار التي جمع سفر، إذا سافرت فأخذ المغني هذا يغنيك عن جمع، عن مكتبة، هكذا يعني يقول. وهو في تخريج إحياء علوم الدين للغزالي، في تخريج كتاب إحياء علوم الدين، لأنه مليء بالأحداث الضعيفة والموضوعة، فاهتم به رحمه الله وخرج أحاديثه في هذا الكتاب. ماذا قال؟ قال: فيه يعني في سند هذا الحديث محمد بن سنان ضعفه الجمهور، جمهور علماء الحديث قالوا بأنه ضعيف، وقال ابن حجر في الدراية في تخريج حديث الهداية، أيضا هذا تخريج حديث كتاب من كتب الفقه، قال فيه الحافظ في الدراية: وصوب الحفاظ وقفه، يعني على ابن عباس، يعني الصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها إذن من كلام ابن عباس. ومثل هذا قاله في فتح الباري أيضا. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه لابن عبد الهادي، وهو من يعني من ابن عبد الهادي في المتأخرين يقولون مثل الدارقطني في التعليل في المعرفة بعلل الأحاديث. قال: وهذا الحديث رفعه خطأ، يعني قول من قال بأنه وهو معقل بن عبد الله بن عبيد الله الجزري قال رسول الله، فهذا خطأ، إنما هو من قول ابن عباس. وهذا معقل بن عبيد الله قال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق يخطئ، يعني هو يخطئ، وهذا من خطئه حيث رفع موقوفا، حيث رفع موقوفا. أما الحديث الثاني وهو قال وأخرجه عبد الرزاق الحديث الثاني الشاهد الذي هو حديث برضو ما يعني هذا إسناده إلى ابن عباس ما عندنا خلاف، لأن حتى الأولون قالوا بأنه عن ابن عباس، لكن الثاني الشاهد قال وله شاهد عند أبي داود في المراسيل. أبو داود ألف صنف مصنف سماه المراسيل، كتاب المراسيل، كل حديث عرفه طبعا قد يفوته شيء عرفه أو رواه حفظه من شيوخه سمعه من شيوخه، وهو مرسل، بمعنى أن التابعي قال قال رسول الله وأسقط الصحابي، ومرسل ما منه الصحابي سقط كما يقول الناظر، ومرسل ما منه الصحابي سقط. فهذا كل ما سقط من الصحابي وقال التابعي قال رسول الله أورده في هذا الكتاب. وهذا يعني له نظائر، ابن أبي حاتم أيضا له كتاب سماه المراسيل، وله قال هذا الحديث من مراسيل رجل اسمه الصلت السدوسي، وهو تابعي، وهو تابعي. بل كثير من المؤلفين في الرجال قالوا إنه من أتباع التابعين وليس أيضا تابعيا، ففي خلاف. لكن حتى لو فرضنا أنه تابعي، وأيضا قال المزي في تهذيب الكمال روى له أبو داود في المراسيل هذا الحديث الواحد، أنه هو ليس من أهل الحديث، إنما روى له أبو داود في الحديث في المراسيل هذا الحديث الواحد وموقوف أيضا. وفي الميزان الحافظ الذهبي له كتاب في الرجال في الميزان الذين تكلم فيهم، قال روى عنه ثور ابن يزيد وحده، وهذا يعني معناه مجهول إذا ما لم يروي عنه إلا واحد، لأنه لا يكون ما 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 معروف غير مجهول حتى يروي عنه اثنان ثقتان، لكن هذا لم يروي عنه إلا واحد. أنا أطلت في هذا لأن النتيجة كثير من الناس يقولون خلاص المسلم إذا نسي أو ترك التسمية، النسيان فيه خلاف تقدم، لكن إذا ترك التسمية عمدا يقولون يجوز. وقال الحافظ تابعي، معناه أنه يقر أنه تابعي وليس من أتباع التابعين، هذا في التقريب، تقريب التهذيب. قال تابعي لين الحديث، وهذا تضعيف، لين الحديث أشد من قوله ضعيف الحديث. والتحقيق أن هذا الحديث وما في معناه، هذه اللي أشارنا إليها التي تدل على جواز ترك التسمية، المرفوع منها ضعيف، والموقوف لا حجة فيه لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة، بل ظاهر القرآن، ها ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه. والأحاديث التي مرت معنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن هذا حتى ولو صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيكون من اجتهاده، وإن صح عنه يكون من اجتهاده، لكن الاجتهاد هنا قد خالف صحيح السنة، بل ظاهر القرآن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن نحن منهيون في بكتاب الله عن أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث كما يعني رأينا فيه كلام العلماء المتقدم، والصحيح أن التسمية شرط في صحة الذكاء وفي حل المذكى. ما لم يذكر اسم الله عليه لا يصح أكله ويكون ميتة، وهذا الحديث لا حجة فيه لضعفه ومخالفته للأحاديث ولنصوص الكتاب والسنة. ثم أورد رحمه الله تعالى أحاديث، ولعلنا نقف عندها. حديث قال: باب الأضاحي، وهذه تحتاج إلى تفصيل ووقوف، والأسئلة فيها كثيرة، وكل الناس تقريبا يضحي، يعني الغالب، ويحتاج إلى أحكام مفصلة، وأيضا يعني يتأمل الكلام فيها. أول حديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى في هذا هو قال: باب الأضاحي. قال: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون درس الغد إن شاء الله، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله. أنت تهز رأسك، ثمينين، هذه في الواقع ليست في صحيح أبي عوانة. رجعت إلى طبعتين، وطبعة التي حققت في الجامعة الإسلامية، ورجعت لأقوال أهل العلم، فكلهم يقول: لم أجد ثمينين عند أبي عوانة. والصواب هو ما قاله الحافظ نفسه في فتح الباري، وأنه ثمينين هذه عند ابن ماجه في سننه، فكأن اختصر الكلام فأوهم الكلام أنه من منسوب إلى أبي عوانة في صحيحه أو في المستخرج. هو المستخرج على صحيح مسلم، وأنا أشرفت على رسالة في الجامعة، جزء منه. فالحديث ليس فيه، على الأقل في مواصل إلينا. والحافظ بن حجر يعني هو الذي قال هذا في الفتح، نص على أنه عند ابن ماجه، وفيكون هنا فيه إيهام. وكل من رأيته يعني تعرض لهذا لشرح، وهو أيضا في أربع طبعات رأيتها في للبلوغ، أربع طبعات لبلوغ المرام، كلها فيها هذا الكلام، ثمينين في صحيح ابن أبي عوانة. وهذا الكلام يظهر أن فيه يعني سقط سقطت جملة تدل على أن الذي فيه ثمينين إنها عند ابن ماجه وليست عند أبي عوانة. وأبو عوانة كما قلت لكم هو هذا المستخرج على صحيح مسلم، والمستخرج يعني فن من فنون التأليف في الأحاديث. فالحافظ هنا يعني سبحان الله قال ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، يعني تأكيد، لكن لو الفتح معنا الآن أنا ما أدري، لعلي سجلتها في، أنا أحيانا أسجل في الأوراق هذه ما أحتاج إلى الرجوع إليه فيما بعد. شوف إيش يقول في الفتح، قال هذا يهم الأخوان خاصة في كلية الشريعة، قال وقد أخرجه ابن ماجه. الآن هو الذي كتب الكلام هذا هو الذي كتب في الفتح، قال وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق، لكن في النسخة، يعني يظهر أن النسخة التي بين يدي الحافظ في ذاك الوقت، بمثلثة أوله بدل السين، بمثلثة يعني ثاء ثلاث نقط بدل السين، والأول أولى اللي هو بالسين، يعني كان يرجح السين. وابن عقيل الذي روى ثمينين اسمه ابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه، يعني منهم من وثقه ومنهم، ومسلم أخرج له في المتابعات وليس في الأصول. فالمهم عندي أنا هذه إن أحببتم ترجع الفتح الباري، وسهلة جدا حتى لو ما سجلتها، الجزء العاشر الصفحة العاشرة، الجزء العاشر الصفحة العاشرة، ففيها حل لهذا الكلام الذي ظاهره فيه ما يخالف الواقع. لأن إذا رجعنا الآن إلى مستخرج أبي عوانة، طبعا الذي وصل إلينا وطبع منه، فإنه ليس فيه هذا بل فيه بالسين، سمينين بدل ثمينين. ولا نستطيع أن نقول هؤلاء من الذين يبدلون الثاسين، لأن هذا قديم ما كانوا يستعملون، كانوا فصحاء ما يقولون في يعني ثمين سمين ويقلبون الثاء سين، لا، هذا في أيام الفصاحة، في أيام الفصاحة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا سنة نبينا، وأن يرزقنا العمل بها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.